مستمعين الكرام، أهلا بكم معنا في هذا الشريط لنواصل معا متابعة هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد النيان حفظه الله، سعادة مدير عام للتعليم بالإدارة العامة للتعليم بالنيابة الأستاذ سليمان بن عبد الرحمن الشايع، سعادة الأستاذ مدير إدارة شؤون المعلمين والمشرف العام على المجمع فهد بن عبد العزيز الأحمد، أيها الأساتذة المشرفون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المكان ليشرف هذه الليلة إذ يعيش ليلة من أكرم لياليه، كيف لا ونحن نستضيف داعيا من دعاة هذا البلد المرموقين، ألا وهو الأستاذ الدكتور صالح بن محمد النيان، الأستاذ بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم قسم السنة وعلومها، وإمام وخطيب جامع الخليج، والمشرف على المستودع الخيري بقريدة، وعضو لجنة مساعدة راغب الزواج في قريدة، وعضو لجنة ترائي الأهلة بالقصيم. ثم شرف لنا ونحن نستضيف هذه الدورة في هذا المجمع، هذه الدورة التي تسمو بشرف من سميت ونسبت إليه، ألا وهو الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. ثم شرف بسمو هذه الدورة وما تهدف إليه، فجزى الله القائمين عليها خيرا. نبقى الآن مع فضيلة الشيخ صالح وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فإني أحس بسعادة غامرة في هذه الليلة، لا أدري إلى أي أمر ترجع نشوة هذه السعادة، وإنما أقول لعل ذلك إلى إقبال هذه الوجوه الشابة على هذا اللون من ألوان العلم والمعرفة. فأقول معاشر الأحبة، شكر الله جهد القائمين على هذا المرفق التعليمي، إدارة التعليم بمنطقة القصيم، وعلى رأسهم سعادة مدير التعليم المكلف وإخوانه أعضاء لجان التعليم، شكر الله لهم على اختيار هذه الدورة أولا، وعلى اختيار اسمها ثانيا، على هذه اللفتة الكريمة لسماحة والدنا، وليس ذلك بمستغرب على أبنائه. معاشر الأحبة، لا أريد أن أطيل عليكم، لكني أقول إن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة دون غيرها، وذلك لأمور كما يلي: الأول، إعداد الدعاة وإمداد المجتمع بهذا النوع من أنواع الدعوة الذي هو بحاجة إليه، ثانيا صقل المواهب وتنميتها عند هذه الشبيبة، فما أقبل الإنسان إلا ولديه موهبة لكنها تحتاج إلى عناية ورعاية، وهذه الدورة أحد الجوانب للعناية بها. ثالثا لها أهمية خاصة، وهو كونها تحمل اسم علم من أعلام الأمة، ألا وهو العلامة الرباني عبد العزيز بن باز رحمه الله. رابعا إحياء دور خطبة الجمعة وبيان أهميتها في حياة الناس. ولذلك معاشر الأحبة لا أكتمكم أني حينما سمعت إقامة هذه الدورة ولهذا النوع سعدت سعادة غامرة. لما؟ لأن نسمع دورة في الإملاء، ودورة في تحسين الخطوط، ودورة في غيرها، ولا أغمط العلوم حقها، لكن هذه الدورة من الأهمية بمكان، وتلك لفتة تذكر فتشكر للقائمين على التعليم. أما موضوع هذا الدرس فهو ضوابط خطبة الجمعة. أيها الأحبة، أرجو أن تعيروني أسماعكم وقلوبكم لبضع دقائق حتى نصل إلى المطلوب. فأقول أولا، لابد من الضوابط لخطبة الجمعة حتى تتميز عن غيرها من الكلمات العابرة والأحاديث في المناسبات وغيرها. ولذا فإن ضوابطها كثيرة جدا، أرجو ألا تملوا من ذكرها، ولعل الله عز وجل أن ييسر إكمالها في هذا الدرس وما بعده. فقسمت هذا الموضوع على عدد من المطالب. المطلب الأول من ضوابط خطبة الجمعة هو حسن اختيار الموضوع، ولا شك أن هذا هو البوابة الرئيسة المهمة التي يلج من خلالها الخطيب إلى قلوب الناس. معاشر الأحبة، فموضوع خطبة الجمعة هو لبها وروحها، وبحسب الموضوع يكون أثر الخطبة. واعلم أخي الفاضل أن الخطيب الذي يقدر سامعيه ويحترمهم ويقدر أوقاتهم ويظن بها أن تضيع من غير فائدة، من كان بهذه المواصفات لا شك أنه يحرص على موضوع خطبة الجمعة، ويجتهد غاية الاجتهاد أن يكون موضوعها ذا صلة بواقع الناس مربوط بالأدلة الشرعية. ولذلك يبتدئ الخطيب أو يبتدئ يتبين فقه الخطيب وحسن اختياره للموضوع في ملامح كما يلي: أولا استحضار الهدف. أنت كخطيب جمعة لابد أن يكون أمامك هدف تريد أن تصل إليه، كما هو السائر المسافر إلى بلد من البلدان يعرف طريقه وقد حدد هدفا معينا يريد أن يصل إليه. فمن فقه الخطيب أن يكون مستحضرا الهدف الذي يريد أن يتوصل إليه، وخطبة من دون هدف تبقى جثة هامدة لا حراك فيها، وبالتالي ربما داهم الملل والسأم من يستمع إليه. يكون ذلك الهدف مشروعا، لابد أن يكون ذلك الهدف من الأهداف المشروعة، وبحسب ذلك الهدف يبني الخطيب خطبته وينظم عقدها، ثم يبدأ في ما يريد أن يوصله للناس. ولذلك الأهداف نوعان، هناك هدف بعيد المدى، هناك هدف بعيد المدى، فأنت في بلد من البلدان أمامك عدد من المخالفات، لا شك أن الهدف البعيد المدى أن تناقش هذه المخالفات
وتعطي المفاهيم الصحيحة، والغاية من ذلك أن يقلع الناس عن هذه المخالفات. يجعل الخطيب له أهدافا بعيدة المدى، سواء كان في الحي أم كان في البلد أم في المنطقة أو غيرها. الأمر الثاني أو النوع الثاني من الأهداف، الأهداف الخاصة، أي هدف خاص بكل خطبة. إذن الأهداف قسمان: قسم بعيد المدى، وقسم خاص بحيث يكون قاصدا لأهداف يريد تحقيقها في خطبته، وغايات وأغراض يريد الوصول إليها، أي أنها جزئيات من الهدف البعيد المدى. والأمر الثاني بعد استحضار الهدف أن تكون الخطبة صادرة من شعور قلبي صادق. أخي الحبيب، قديما قيل: الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الآذان. ولذلك فالشعور الميت إنما يولد كلاما باردا ميتا هو جثة لا حراك فيها. ولذلك إن أحسن الخطيب في شعوره وقدم شعورا صادقا قلبيا، فإنه حينئذ كان أكثر نفعا وفائدة. وانظر أخي الحبيب إلى الشعور القلبي الصادق من محمد بن عبد الله بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الساعة احمرت عيناه أو احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه، كأنه نذير جيش يقول صبحكم ومساكم. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه. إذن إذا كان الشعور صادقا كان الأثر بليغا، ويظهر أثر الشعور على ما يلقى على مسامع الناس. والأمر الثالث من حسن الاختيار، اختيار الوقت المناسب لطرق موضوع من الموضوعات. إن من المداخل الجيدة للموضوعات الخطابية يوم الجمعة أن يكون السياق الزمني داعيا لها، فلا يكون الناس يعيشون ظرفا معينا أو موسما معينا والخطيب يعيش في واد آخر. فإذا استغل الخطيب ذلك الظرف الذي يعيشه الناس كان لخطبته أثر كبير. فلو كانت الأمة في حالة خوف أو في خضم أمر عظيم دهمها، فركنت إلى القوى المادية البحتة، فحينئذ يأتي خطيب فيتكلم على ما يجب أن يفعله الناس. وأضرب لكم مثالا من الواقع: لما حصلت الأحداث في الكويت، هناك من يتكلم من منطلقات مادية أن في حالة كذا تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وهناك من يتكلم مبينا التوكل على الله عز وجل وأهميته في مثل هذه الظروف، وبالتالي يبين أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل. لا نريد نمنع الناس من فعل الأسباب، وإنما نريد من الناس أن يرتبطوا بخالقهم الذي قدر هذه الأمور. وبالتالي إذا تم استغلال هذه المناسبة في إقبال الناس على الله وتوكلهم عليه مع عدم إغفال أخذ الأسباب، كان ذلك لذلك وقع في نفوس الناس. ومن مراعاة الوقت أن يختار الخطيب لكل موسم ما يصلح له. فلرمضان من الخصائص ما ليس لغيره، والحج أيضا كذلك. فحينئذ إذا تم استغلال هذه المناسبات فإنه حينئذ يكون الأثر عظيما. ومن نوادر ما يروى أن أحد الخطباء في أحد عواصم الدول الإسلامية خطب خطبة في رمضان عن ليلة القدر، لكن خطبها في يوم 30 من شهر رمضان، يوم 30 من رمضان وفى يوم الجمعة، فحينئذ خطب عن ليلة القدر، وأنى له أن يدرك ليلة القدر في رمضان هو فيه، وبالتالي فاته استغلال المناسبة في وقتها. الأمر الرابع التركيز على الأساسيات والقضية الكلية. فمن فقه اختيار الخطيب التركيز على الأساسيات، أي الأمور الأساسية والقضايا الكلية، وعدم تضخيم الجزئيات على حساب الكليات. اسمع أخي الفاضل كلام لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، أنقل لك طرفا منه. قال في هذا الباب، قال: وكذلك كانت خطبته صلى الله عليه وسلم إنما هي تقرير لأصول الإيمان، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وذكر الجنة والنار، وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته، وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه. اسمع إلى مفترق الطريق، وانظر إلى حال كثير منا، نسأل الله أن يتوب علينا. قال: لا كخطب غيره التي إنما تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق، وهي النوح على الحياة والتخويف بالموت، النوح على الحياة والتخويف بالموت، فإن هذا أمر لا يحصل في القلب إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة به ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه. قال رحمه الله: فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون. يقول إذا تكلم بهذا الكلام يخرج السامع وما استفاد إلا فائدة أنه سيموت، لكن ربطه بما بعد الموت هذا هو المحك. قال: لا يستفيدوا إلا أنهم غير أنهم يموتون، وتقسم أموالهم، ويبلي التراب أجسامهم. قال: فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا، وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، ولذلك لا بد من التنبه لهذا الأمر. الأمر الخامس الحرص على عدم التكرار إلا لحاجة، وهذا أيضا من باب احترام السامع أو عدم احترامه. تصور إنسان أتى ليستمع خطبة الجمعة من مكان بعيد، أرأيت لو أتى إليك ضيف في البيت وأنت خطيب، ألا تعد له من القراء ما يرتاح له خاطره ويلذ؟ بلى، إذا كان الأمر بهذه المثابة فإن هذا الضيف الآتي إلى خطبة الجمعة أعظم من ذلك الزائر في البيت بالنسبة لحقه. ولذلك ينزع بعض الخطباء إلى تكرار خطبهم كل سنة، ربما كان ذلك ميلا إلى الدعة ورغبة عن البحث والاطلاع، فيقع أسيرا لبضعة مواضيع قد تكون هامة، لكن مل الناس تكرارها ما أن ينتهي آخرها حتى يبدأ بأولها مرة أخرى، وهكذا دواليك حتى يتطرق الملل للجمهور المستمع الذي يعاني من تكرار خطب لا جديد فيها، ويؤدي ذلك أيضا إلى إهدار قيمة هذا المنبر المهم في حياة الناس. وهذه الظاهرة أي ظاهرة التكرار وإن كانت قلت وخصوصا في المدن والحواضر الكبرى إلا أن لها وجهين لا زالا باقيين عند بعض الناس. الأول، هناك من الناس من يلتزم تكرار الخطبة الثانية في كل جمعة، فمثلا يبدأ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم بعد هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله، إلى آخر ما ورد في ذلك. لكن ذلك التكرار أيضا، هذا التكرار إهدار لجزء من وقت ذلك السامع، ولم يدل دليل على التزام خطبة معينة أو صيغة موحدة للخطبة الثانية يوم الجمعة، ولذا فهذا التكرار غير محمود. نعم، لا تهمل هذه النصوص، لكن أن تلتزمها في كل جمعة في الخطبة الثانية هذا يحتاج إلى دليل. الأمر الثاني من التكرار تكرار الخطب في المناسبات. ففي رمضان نجد له خطب خاصة، لكن من الذي قال أنك لا تخطب في رمضان إلا عن الصيام؟ تخطب في هذه المرة عن الصيام، ويسمعون في حديث العصر عن الصيام، ويسمعون في حديث ما بعد أذان العشاء إلى الإقامة عن الصيام، ويسمعون في صلاة القيام فيما بين الفصول يسمعون عن الصيام، وربما تواردت الخواطر بين عدد من الدعاة في موضوع واحد، كما هو الحال من يذهب ليعظ في السجن أول ما يتبادر إلى ذهنه يقول أتحدث عن التوبة، لأن هؤلاء بحاجة إلى التوبة. ربما أتى عشرة من الدعاة تعاقبوا على مكان واحد وجمهور واحد، وكل واحد يقول ما هناك أنسب من التوبة، حتى يطرق هذا الباب فربما مسامع من التكرار. ولذلك ففي رمضان يخطب الخطيب في أوله عن البشارة برمضان، ثم يثني بالكلام عن أحكام الصيام، ثم يثلث بالكلام عن العشر الأواخر، ويختم بالكلام عن صدقة الفطر. وكل ذلك خير، ولكنه يمكن أن ينوع بين السنين، فيمكن أن يخطب عن القرآن وتلاوته في رمضان وحال التالين في رمضان وفي غيره. فكم ممن يقرأ القرآن لكنه في عداد الهاجرين للقرآن، نسأل الله السلامة والعافية. ويمكن أن يستثمر رمضان في الإصلاح بين المتخاصمين وغير ذلك مما ينبغي أن تنوع به الخطب. أما أن توضع خطب رمضان في مكان خاص من الحول إلى الحول حتى يعرف الجمهور وقت أدائها وربما معظم كلماتها، فإن هذا أمر يؤدي إلى السام مع ما فيه من الفائدة. سادسا، التبكير بالاختيار. بعض الناس إذا أراد خطبة الجمعة يمهل حتى ما يكون إلا صباح الخميس، ثم يدهمه الوقت ويسابق الدقائق والساعات، ولو أنه أعطى نفسه راحة في اختيار موضوع الخطبة من بعد الجمعة لما تجاوز يوما أو يومان أو يومين إلا وقد عثر على موضوع يبدأ بعد ذلك في المرحلة الثانية. ومن سلبيات عدم التبكير في اختيار الموضوع أن الإنسان ربما ضاق عليه الوقت. فتصور أنك خطيب جمعة فأمهلت في اختيار الموضوع إلى صباح الخميس، فنزل بك ضيف عزيز في ذلك اليوم، فأنت تسارق النظر إلى الساعة متى يرحل، تمدد إقامته لبضع ساعات. لا شك أن أول ما يتبادر إلى ذهنك أن تهرع إلى كتب الخطب الموجودة، وربما ضاق بك المقام فصورتها تصويرا فضلا عن نقلها والتصرف فيها. ولذا إذا بكر الخطيب في الاختيار كان ذلك أدعى لضبط الموضوع. وأقول معاشر الأحبة، على الخطيب من حين أن يصلي الجمعة أن يشغل ذهنه بموضوع الجمعة القادمة، ففي هذا حسن للأداء واحترام لحال السامعين. ولو أراد الإنسان أن ينتقي من كتب الخطب لربما استمر على ذلك لشهور طويلة وهو ينوع الخطب، لكنها تبقى خطب لا أعدها ولا بحث فيها، فتبقى كما لو أعددت خطبة فاستأجرت عاملا بالأجرة اليومية ليقرأها على الناس، تبقى مجرد وظيفة وليست مسؤولية. الأمر السابع، ينبغي أن يراعى في موضوع الجمعة الشمولية، فالإسلام دين شامل ينظم الحياة كلها، وهذا الشمول سمة من سماته الرئيسة. وخطيب الجمعة حين يختار موضوعاته للناس يجب أن يراعي هذه السمة، أي أن يكون الموضوع شاملا، فلا يكون موغلا في بيان جانب من الجوانب يركز عليه ويغفل ما سواه. فالناس يحتاجون إلى بيان أمور الاعتقاد، ويحتاجون إلى تعليم الأحكام الشرعية والعبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، كما يحتاجون للوعظ والرقائق أيضا، بل وإلى بيان أحوال الأمم السابقة وما جرى بينهم وبين أنبيائهم واستخلاص عبر تلك الأحداث. والله عز وجل أخبر أن في قصص الماضين عبرة. أيها الإخوة، فينبغي لنا أن نتنبه لهذه الأمور الآنفة الذكر عند اختيار موضوع الجمعة، ثم ننتقل إلى المطلب الثاني من ضوابط خطبة الجمعة بعد اختيار الموضوع بفقراته المتقدمة. ينبغي أن نتجه إلى المطلب الثاني وهو حسن الإعداد. يظن بعض الناس أنه بمجرد اختيار الموضوع أن الموضوع والأمر انتهى والخطبة قد اكتملت، كلا، فإن اختيار الموضوع هو البوابة الرئيسية التي تلج من خلالها إلى ما تريد، وذلك يتطلب عددا من المراحل، أي حسن الإعداد، وهذا أمر من الأهمية بمكان. الأول، القراءة في الموضوع. إذا تم اختيار الموضوع من حسن الإعداد أن تقرأ في هذا الموضوع، وإياك أن تسأم عن قراءة كتاب أو كتب أو مقال، فأحيانا ستتتلمذ على صحيفة وعلى مجلة وتنتقل إلى رسالة وبعدها إلى كتاب وتنتقل إلى لقاء شخصي وإلى مهاتفة وغير ذلك، كل هذا يتطلبه حسن الإعداد. فبعد اختيار الموضوع الذي يود الخطيب طرحه يحسن به أن يقرأ ما كتب عن الموضوع. ويفيدنا التبكير في الاختيار في حسن الإعداد أيضا كما تقدم، فمن شأن تلك القراءة أن تثري الخطيب وتثري الخطبة أيضا، وتجعل الخطيب ملما بجوانب الموضوع، إذ ليس الأمر قاصرا على مجرد الخطبة. لماذا؟ لأنه ربما أتاك فوج من الناس بعد الصلاة، كما هو واقع خطبة الجمعة وخطباؤه الآن، يأتون يسألون عن جزئيات لم تتطرق إليها، فإذا كنت ملم بهذا الموضوع كان مدعاة إلى أن تجيب عن تساؤلات الناس، وربما تركت أشياء الناس هي عالقة في أذهانهم. وإن أنسى فلا أنسى، يوما من الأيام تحدثت في خطبة الجمعة عن الوسوسة، فأتى إلي شخص بعد الصلاة قال الكلام جميل، وتكلمت إلى آخر ما قال والله أعلم، لكن بقي حديث وهو أن للوضوء شيطان يقال له الولهان، هذا ما تطرقت إليه، ولو جبت هذا الحديث كانت الخطبة 100% كاملة. فقلت له جزاك الله خيرا، لا ينبغي أن نصادر آراء الناس، جزاك الله خيرا، هذا الحديث في سنن ابن ماجه وسنده ضعيف. قال الآن اكتمل تجل. فانظر إلى هذه الأمور التي ربما أن الناس فتحوها معك، والقراءة حول الموضوع تثري هذا الجانب وتجيب على التساؤل. ثانيا، من مراحل حسن الأداء، حسن الإحداث، جمع النصوص. إذا قرأت على الموضوع تبدأ بجمع النصوص. فالخطيب حين يخطب عن موضوع إنما يريد بيان حكم الله عز وجل فيه، أو يريد بيان ما أعد الله عز وجل لأوليائه وما أعد لأعدائه، أو يريد بيان صفة الله أو صفات الله عز وجل أو أسمائه أو غير ذلك من هذه الموضوعات التي قيامها على معرفة ما قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فيبدأ بجمع الآيات القرآنية، والحمد لله الحفظة موجودون، وكتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم يجمع لك الآيات في كلمة واحدة، يعطيك هذه الآيات جميعا. وقد خدم وتطور العلم الآن الحاسب الآلي أيضا كذلك يعطيك ما تريد من الآيات في موضوع معين. ثم بعد ذلك تبدأ بجمع الأحاديث النبوية، وكتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي أيضا جمع جمعا طيبا في مجلدات 8، وأيضا برنامج الحاسب الآلي وما دون من السنة يخدم في ذلك أيما خدمة. فإذا جمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بقي معه أيضا ألا يجعل هذه النصوص مجردة عن ربطها بواقع الناس. أنت تريد أن تتكلم عن موضوع ما، عن الشفاعة مثلا، تكلم عن الشفاعة وأتي بما ورد من النصوص لن تتجاوز ما ورد وما قرأ الناس، لكن اقرنها بواقع الناس. كيف تقرنها بواقع الناس؟ أيضا يوجد بين الناس شفاعة، وهذه الشفاعة منها ما هو مذموم ومنها ما هو محمود. النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا، إذن بين الناس شفاعة. قال ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. نحث الناس على الشفاعة في الخير، ونبين أن الشفاعة في حد من حدود الله أنها محرمة، ونورد الوعيد في ذلك، وهكذا في غيرها إلى الواسطة، وما أدراك ما الواسطة. الأمر الثالث من حسن الإعداد الرجوع إلى أقوال أهل العلم، ولذلك تبدأ بالرجوع إلى أقوال المفسرين عبر كتب التفسير. وإياك أن تنقل عمن نقل ما دمت تستطيع أن ترجع إلى الأصل. فقد تقرأ في مجلة وتجد بعد ذلك الهوامش فيحيلك في حديث من الأحاديث أو في آية من الآيات، لكن تكون الإحالة خطأ. المجلة أو الجريدة ليست مصحف لا ينطق عن الهوى، الخطأ وارد. والأمر الثاني عود نفسك على البحث والتنقيب ما استطعت. ثم بعد الرجوع إلى أقوال أهل العلم ضموا الموضوع في نسق واحد. الآن المرحلة الأولى ما هي؟ من يذكرها يا أخوان؟ المرحلة الأولى من حسن الإعداد، نعم، القراءة عن الموضوع، أحسنت. الثانية جمع النصوص. الثالثة الرجوع إلى أقوال أهل العلم. الرابعة، نعم ترى اعتبروا نفسكم فصل، نعم، ضم الموضوع أو جزئيات الموضوع في نسق واحد. فبعد مرحلة الجمع يضم الخطيب زبدة ما جمع في نسق واحد، فيضع مخطط للأفكار. يا أخي الحبيب، لا يكن المهندس يصل إلى هدفه ويضع مخطط دقيق وهو يبني بيت، نعم من الأهمية بمكان، الطبيب أيضا، المدرس، لكن لا يكون الخطيب لا يعتني بذلك البتة، وربما أتى بنصوص مقلوبة أو غير موثقة. وإن أذكر في يوم من الأيام أتاني أحد الإخوة بصورة لمجلة من المجلات وفيها من الكلام المخالفات، وقد وضع في أسفلها أن هذه المجلة مجلة كذا برقم كذا وعدد كذا، معلومات مسلسلة. حقيقة عزي هذا إلى إحدى المجلات الموجودة عندنا، فبحثت عنها جهدي حتى أحضرت هذا العدد وما قبله وما بعده فما وجدت. وأخيرا وجدت في مجلة من المجلات الوافدة. ما رأيك لو تم الكلام عن تلك المجلة وربط هذه الواقعة فيها وغير ذلك؟ هذا أمر فيه من الخطورة. فإذا وضعت مخططا لذلك فعليك أن تستعين بالله عز وجل وتستمر في الصياغة، واعلم أن نهايتك من الصياغة في وقت مبكر يمكن لك من القراءة المتأنية والضبط بالشكل، فتخف الأخطاء بدرجة كبيرة، ويعرف من كان لتوه أعد الخطبة وما قرأها من أثناء إلقائها. المطلب الثالث بعد حسن الإعداد، انتبهوا عندنا مطالب رئيسية، إذا قلت المطلب فهو عنوان رئيسي ثم ينضوي تحته ما أذكر. المطلب الثالث بعد حسن الإعداد وحدة الموضوع وترابطه، وحدة الموضوع وترابط هذا الموضوع، فذلك مما يساعد على الفهم لما يقال في خطبة الجمعة التي يدور عليها موضوع الخطبة. أي إنما الترابط إنما يساعد على فهمها، إذ أن من الملاحظات الظاهرة أن بعض الخطباء يجعلون الخطبة يجعلونها مسحا إن صحت التسمية أو حصادا لعدد من الموضوعات، ولا شك أن هذا فيه من المخالفات ما يلي: أولا تشتيت ذهن السامع وجعله في حيرة من أمره، فلا يستطيع التركيز في الفهم، فربما خرج بدون فائدة واضحة فيما سمع من الخطيب. الثاني ازدحام الموضوعات في ذهن السامع وكثرتها بحيث ينسي بعضها بعضا. ثالثا أن من شأن الخطبة التي تعالج فيها موضوعات عدة أن تكون المعالجة لما يطرح فيها معالجة سطحية مسحية عاجلة، لأنه كفى بك أن تعالج موضوعا واحدا ربما ضاقت الخطبة عن علاجه بالكامل، فكيف تريد أن تعالج عددا من الموضوعات؟ فربما قطف رؤوس الموضوعات فلم يجد في علاج ولا واحد منها. إذن الأمر الأول وحدة الموضوع، الثاني ترابط أجزاء الخطبة، وإنك لتلمح التنافر أحيانا بين أجزاء الخطبة واضحة جدا، ربما أن البعض لم يفهم ما يقال. فلو أن الخطيب تكلم عن موضوع معين ثم بتر الكلام فتكلم عن نقطة أخرى لم يربط بينها وبين ما قبلها، لبقي السامع متحيرا وربما لم يفهم ما بعدها. ولذلك فإن مما يحقق الترابط أجزاء الخطبة ما يلي: الأول أن يقسم الخطيب الخطبة بشكل منظم، فإذا طرح القضية التي لها جوانب عدة فصلها بحسب تلك الجوانب ورقمها، فقال الجانب الأول والجانب الثاني والثالث وهكذا، وإذا استدل بجملة أدلة رقمها أيها الأول وما بعده هكذا. ثانيا أن تكون الخطبة متسلسلة تسلسلا علميا يسهل على الناس فهمها، فإذا تكلم الخطيب عن ظاهرة اجتماعية مثلا شخصها، أي شخص هذه الظاهرة قبل بيان الحكم، لا أن يبين الحرمة لها قبل بيان ما هو المحرم. فربما أن نتكلم خطيب الآن عن قضية العولمة التي يتكلم عنها الناس، وظل يدور حولها لكن الناس أصلا لا يعلمونها. ولعل من طريف ما يروى أن خطيبا يتكلم في مجتمع قليل ربما أنهم في المناطق النائية، ويتكلم عن الماسونية، وتكلم عنها بما تكلم. فلما خرج كان أحد الناس يسأل صاحبه ويقول له ماذا قال، وبالعامية قال وش يقول؟ قال يقول احمدوا ربكم، قال يالله روح عنكم السواني، قال والله يالله لك الحمد، وانتهينا على هذا وذاك. ولذلك لا بد من البيان أو بيان الموضوع الذي تريد أن تتكلم عنه ثم تأتي بالحكم بعد ذلك. رابعا، ثالثا، أن ينتقل من الحقائق المعلومة عند الجميع إلى ما يريد الحديث عنه، ولا يطيل الوقوف عندما يتفق عليه الناس. أمر يعلمه الصغير قبل الكبير، لا داعي لإطالة الوقوف عنده، فهذا أمر بين للناس، فالوقوف عنده والتشقيق يعتبر تحصيل حاصل. فإذا تكلم مثلا عن الموت فإنه لا يحتاج إلى مزيد كلام حول أن الموت واقع لا محالة. الله عز وجل أخبر عن الكفار أنهم آمنوا بالموت لأنهم قالوا أإذا متنا وكنا ترابا. فلا تقف عند هذه القضية، وإنما عليك أن تدخل إلى قضية أخرى، وهو أن المؤمن مؤمن بالموت والكافر مؤمن بالموت. إذن ما الفرق بين الإيمانين؟ ترجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هذا هو الفرق بين الإيمانين. الأمر الرابع، أن يجعل الموضوع الطويل مقسما على جمع متعددة ليعالج الموضوع من جميع جوانبه، ولا يكون ذلك إلا للموضوعات التي لا بد من علاج جميع جوانبها. فمثلا لو تكلم خطيب عن المرأة لا يمكن أن يأتي بالحديث عن المرأة في جمعة واحدة، وربما ولا في جمعتان ولا في ثلاث، لكن يختار أبرز المسائل التي هي المحك في واقع نساء المسلمين اليوم، ثم يشرع في علاجها إن في جمعة كفى وإن في أكثر منها فلا حرج. المطلب الرابع، تخفيف الخطبة وتقصيرها. تخفيف الخطبة وتقصيرها، وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على استحباب تخفيف الخطبة وعدم الإطالة فيها، وقد ورد في ذلك عدد من الأحاديث، نذكر منها قول جابر رضي الله عنه كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم. وما جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم عن واصل بن حيان قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكذا خرج أبو داود وغيره، وكذا في المذاهب الأربعة نصوص على ذلك الأمر، وهو تخفيف الخطبة وتقصيرها. المطلب الخامس، مراعاة القدرة. وهذا معاشر الأحبة من الأهمية بمكان. مراعاة قدرة من؟ مراعاة قدرة الخطيب على البيان. فربما اقتحم الخطيب صعابا لا طاقة له بها، فالعلم درجات، وفوق كل ذي علم عليم. والله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزيده علما، فقال وقل رب زدني علما. وفي قصة موسى مع الخضر، لما سوى الحديث صحيح البخاري، لما سئل موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا. قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى عالمه، لم يقل الله أعلم، فأوحى الله إليه بلى عبدنا خضر، فحصل ما حصل من شأنهما ما قص الله عز وجل علينا في سورة الكهف من تلك القصة العجيبة التي تشد الانتباه وتأخذ بالألباب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري رحم الله موسى لوددنا أنه سكت، أي لم يناقش الخضر حتى يقص الله علينا من أمرهما. إذن لابد من مراعاة.
أيها الأحبة، نواصل الاستماع لهذا الموضوع على الوجه الثاني من الشريط.